بسم الله، الحمد لله، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، نوقف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الفقه: باب السلم.
نعم، شرع المصنف رحمه الله تعالى في الحديث عن السلم، والسلم مأخوذ من التسليم والإسلام، ويقال السلف، يقال السلم ويقال السلف، وقيل أن السلف بلغة الحجاز والسلم بلغة العراق، وقيل أنهما بمعنى واحد، وهذا هو الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو من مكة وهو من أهل الحجاز، ثم هاجر إلى المدينة، والمدينة أيضا من الحجاز. صح في الحديث أنه قال: من أسلم في شيء فليسلم في شيء معلوم، وكيل معلوم، ووزن معلوم. وجاء في اللفظ الآخر وهو في الصحيح: من أسلف في شيء فليسلف في شيء معلوم. فهذا دليل على أن السلم والسلف يعني بمعنى واحد، السلف هو المتقدم، والسلم الإنسان عندما يسلم الشيء فيقال له سلم وسلمه. هذا في اللغة. في الاصطلاح بيع موصوف في الذمة، بيع موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. تقول: بيع موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، أو تقول باختصار: هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، تعجل الثمن فتدفعه ويتأخر المثمن، هو الشيء الذي يراد شراؤه. والسلم أركانه أربعة: المسلم وهو المشتري، و المسلم إليه وهو البايع، والمسلم فيه وهو المبيع، ورأس المال، رأس مال السلم، وهو الثمن المقبوض في مجلس العقد. هذه أركانها الأربعة: المسلم وهو المشتري، والمسلم إليه يعني المدفوع إليه وهو البائع، والمسلم فيه الذي هو المبيع، الشيء المبيع، ورأس المال الذي هو الثمن الذي يكون يعني في مجلس العقد، يكون مؤجلا، يكون حالا في مجلس العقد. وأما الذي يؤجل هو الشيء المبيع المثمن، الشيء الذي يراد شراؤه. والحكمة من السلم هي حاجة النظر إلى حاجة المشتري وإلى حاجة البائع، إلى حاجة مراعاة حاجة كل من البائع والمشتري، وهذا من التيسير في الشريعة. نعم.
قال مصنف رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم.
نعم، هذا دليل السلم من السنة. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلم في تمر فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. السلام جائز بالكتاب والسنة والإجماع. السنة كما ذكر مصنف هنا، والكتاب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. والدين هنا يعم كل ما إذا كان الدين هو الثمن أو المثمن، سواء كان الدين هو الثمن أو المثمن فإنه يعمه في المبيع. فإن كان الدين هو المثمن فهذا هو السلم. إن كان الدين هو المثمن، لأن قلنا السلم هو تعجيل الثمن وتعجيل المثمن، فإذا كان الدين هو المثمن فيكون هذا هو السلم. فدل القرآن وكذلك دلت السنة كحديث ابن عباس الذي قرأناه قبل قليل, وكذلك الإجماع. الإجماع منعقد على جواز السلم, منعقد على جواز السلم, وكذلك القياس الصحيح. القياس الصحيح يدل على السلم خلافا لمن قال أن السلم على خلاف القياس, يعني على خلاف الأصول, على خلاف الأصول. والصواب أن السلم موافق للقياس وليس مخالف للقياس, لأن القاعدة تقول ما ثبت بالشرع فليس مخالفا للقياس. كل ما ثبت في الشرع فليس مخالفا للقياس, بل كل قياس خالف ما في الشرع فهو باطل. كل قياس خالف ما في الشرع فهو باطل. ولذلك كما يقال القياس في مقابل النص باطل أو فاسد, لا قياس مع النص. فما ثبت في الشرع فإنه لا يخالف القياس, وإنما الذي يخالف القياس هو ما لم يثبت في الشرع. وهنا قد دل القرآن والسنة والإجماع على يعني السلم, فكيف يقال بأنه خلاف القياس؟ بل هو موافق القياس, لأن الشريعة واسعة وميسرة وجاءت بما فيه دفع المشقة عن الناس وتيسير أمور الناس. ولذلك العقود من هذه الجهة أربعة أصناف: يكون حال بحال, شيء حال بشيء حال, أو مؤجل بمؤجل, أو معجل ثمنه مؤجل مثمنه, أو عكسه مؤجل مثمنه ومؤجل ثمنه. مثال الحال بالحال: كأن تشتري كتابا, فتشتري كتابا مثلا وقيمته 10 ريالات, فتدفع القيمة وتأخذ الكتاب, هذا حال بحال, حال بحال. ومؤجل بمؤجل: كأن تشتري مثلا سيارة, تقول أشتري منك سيارة تصفها بكذا ب50,000, أستلمها بعد سنة وأدفع لك قيمتها بعد 6 أشهر, وأدفع لك قيمتها بعد 6 أشهر, فهذا بيع مؤجل بمؤجل, فهذا يدخل في البيع الممنوع, بيع الدين بالدين أو بيع الكالي بالكالي, لأن الثمن مؤجل والمثمن مؤجل. والبيع الصحيح إنما يكون فيه أحد البدلين حال في المجلس, فإما أن يقدم الثمن ويؤخر المثمن, أو يقدم المثمن ويؤخر الثمن. لكن أن يؤجل الثمن والمثمن فهذا يدخل في البيوع المنهي عنها, أو يكون معجل ثمنه ومؤجل مثمنه, هذا هو السلم, معجل الثمن ومؤجل المثمن, تأجيل الثمن وتأجيل المثمن. فتشتري السلعة الموصوفة بأوصاف محددة دقيقة على أن تكون في أجل محدد, وتدفع الثمن في مجلس العقد, لكن المثمن سيكون في الوقت المحدد المتفق عليه. أو معجل مثمنه مؤجل ثمنه, وهذا كأنواع كثير من البيوع الذي هو بيوع الدين. تشتري مثلا سيارة فتأخذ السيارة, لكن الثمن يكون مؤجلا, الثمن يكون مؤجلا. فيكون السلم من الأنواع المبيعة أو أنواع البيوع الجائزة التي دلت الأدلة على جوازها. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ويصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بها, وذكر قدره بما يقدر به من كيل أو وزن أو ذرع أو عد, وجعل له أجلا معلوما, وأعطاه الثمن قبل تفرقهما.
أي نعم, هذا شروط السلم. قال: ويصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بها, وذكر قدره بما يقدر به من كيل أو وزن أو ذرع أو عد، لأن الأشياء إما أن تكون مكيلة أو موزونة أو مذروعة أو معدودة أو معدودة. قال وجعل له أجلا معلوما، لابد من تحديد الأجل الذي يتم فيه تسليم المثمن، أجل يسلم فيه السلعة التي اشتراها ووصفها، كبعد سنة مثلا أو ستة أشهر، يتفقون على أجل معلوم محدد للطرفين. يقول وأعطاه الثمن قبل تفرقهما، قبل تفرقهما، لأن ذكرنا في تعريف السلم أن تعجيل الثمن وتعجيل المثمن لابد أن يكون الثمن في مجلس العقد قبل أن يتفرق، ولذلك قال وأعطاه الثمن قبل تفرقهما من يعني من مجلس العقد. ودليل جواز السلم في كل ما ينضبط بالصفة هو هذا الحديث الذي ذكره المصنف، حديث ابن عباس المتقدم، من أسلم فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. أما اشتراط إعطاء الثمن في مجلس العقد فالأحاديث التي جاء فيها النهي عن بيع الكالي بالكالي، يعني المؤجل بالمؤجل، والإجماع من عقد على أن ما يكون منضبطا بالصفة وعلى ما ذكره المصنف أنه يكون داخل في معنى السلم الذي يتعامل به. هناك شروط للسلم غير شروط الشروط العامة في البيوع، هناك الشروط العامة في البيوع ثم هناك شروط خاصة في السلم ينضبط بها السلم، وهي شروط سبعة. أولها أن يكون المسلم فيه، أن يكون المسلم فيه يعني المبيع مما يمكن ضبط صفاته، ضبط صفاته التي يختلف الثمن، التي يختلف الثمن باختلافها، فيصح السلم مثلا في الحديد وفي الأشياء الموسونة وفي الأشياء المعدودة والمذروعة، الأشياء التي ينضبط وصفها وتكون بحيث لا يكون فيه مجال فيها للجهالة أو الغرر. لكن ما لا ينضبط وصفه مثل الجواهر فهذه ما تباع بسلم، أو مثل الأشياء المستعملة مثل سيارات مستعملة فهذه أيضا ما تنضبط بالوصف، لأن استعمال السيارات يجعلها تختلف في الثمن اختلافا كثيرا فيصعب ضبطها. فلذا قالوا أن يكون المسلم فيه مما يمكن ضبط صفاته التي يختلف الثمن باختلافها، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن ينص في العقد على صفات المسلم فيه التي يختلف الثمن باختلافها، يعني ينص في العقد على الصفات التي تكون في المسلم فيه على بحيث تنضبط هذه، كالجنس والنوع والحجم والرداءة والجودة. مثلا أراد أن يكون المسلم فيه تمر فيصف هذا التمر، مثلا أن يكون سكري، مثلا أن يكون إخلاص، أن يكون روثانة، أن يكون يذكر الجنس في النوع الذي يراد الإسلام فيه ووصفه وصف دقيق بحيث يعني ترتفع عنه الجهالة والغرر. السيارة مثلا يصفها سيارة نوعها كذا، موديلها كذا، مواصفاتها كذا، عادي اوتوماتيك كذا، يصفها بالأوصاف التي يعني تكون دقيقة وتحدد الشيء تحديدا واضحا بينا، يذكر المميزات. فهذه الأشياء يعني ينص عليها في العقد، ينص على صفات المسلم فيه التي يختلف الثمن باختلافها كالجنس والنوع والحجم والرداءة والجودة. الثالث أن يذكر مقدار المسلم فيه، أن يذكر مقدار المسلم فيه، وذلك بذكر وزنه إن كان موزونا، أو بذكر كيله إن كان مكيلا، أو بذكر ذرعه إن كان مذروعا أو بذكر عدده إن كان معدودا وهكذا. الأمر الرابع والشرط الرابع أن يكون المسلم فيه مؤجلا إلى أجل معلوم، لأنه إذا كان ليس مؤجل ما يكون سلم، فلذلك من الشروط أن يكون المسلم فيه مؤجل إلى أجل معلوم لحديث ابن عباس الذي تقدم معنا. الخامس أن يكون المسلم فيه مما يغلب على الظن وجوده في الأسواق عند حلول الأجل، مثلا هو من الآن مثلا يريد أن يشتري تمر، فيحدد في الوقت يعني وقت التسليم أن يكون مما يغلب على الظن وجود هذا المشترى، وجود هذا التمر فيه، فهذا شرط يعني أن يكون المسلم فيه مما يغلب على الظن وجوده في الأسواق عند حلول الأجل، سواء كان موجودا وقت العقد أو لم يكن موجودا، سواء كان موجود وقت العقد أو لم يكن موجود، لكن يغلب على الظن أنه عند حلول الأجل يكون موجودا ومتوفرا وليس معدوما. الشرط السادس تسليم الثمن في مجلس العقد، تسليم الثمن في مجلس العقد، فإن تفرق يعني تفرق العاقدان قبل القبض لم يصح السلم، إذا تفرق قبل قبض الثمن ما يصح السلم لأن يدخل في بيع الدين بالدين. وأيضا أن يكون الثمن معلوم الصفة والمقدار، لا بد يكون الثمن معلوم الصفة والمقدار، ولا يشترط في الثمن أن يكون نقودا بل قد يكون عروضا أو غير ذلك أو ماشية أو حديد، يعني ما يشترط في الثمن أن يكون نقودا. الشرط السابع أن يكون المسلم فيه موصوفا في الذمة، موصوف في الذمة، فلا يصح أن يكون شيئا معينا، يعني ما يصح أن يقول مثلا أشتري منك التمر من هذا البستان أو من هذه النخلة، لأن هذا المعين قد يفقد، قد يعني يتلف، فلا يشترط فيه أن يكون يعني معينا، وإنما موصوف في الذمة، أن يكون موصوف في الذمة. فهذه شروط السلم التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، إذا وجدت هذه الشروط فإن السلم يكون صحيحا ومستكمل لشرائطه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة.
أي نعم، قال يجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة، كان يشتري من الخباز مثلا 1000 خبزة ب500 ريال ويدفع 500 ريال هذه مقدما في مجلس العقد، ويأخذ هذا الخبز في كل يوم خبزة، في كل يوم خبزة حسب ما اتفق عليه، أو يشتري مثلا 1000 صاع بر ب2000 ريال يدفعها مقدما في مجلس العقد ويأخذ البر مثلا على 3 دفعات أو أكثر أو أقل على حسب ما يتفقون عليه. فلذلك قال يجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة، لأن كل بيع جاز في أجل واحد جاز في أجلين أو أكثر، كبيوع الأعيان التي تؤجل بالتقسيط، مثلا تبيع سيارة تشتري سيارة بالتقسيط، تشتري سيارة بالتقسيط، خدت السيارة والثمن يكون عليك مؤجلا، فلك أو لكما للعاقدين أن يتفقا على أقساط مثلا شهرية أو كل 3 أشهر أو حسب ما يتفقان عليه، المهم يتفق على السعر وعلى القيمة وعلى كيفية الدفع. فمن هنا قال المصنف يجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة، لكن لابد تكون الأوقات معلومة ومحددة قبل التفرق من المجلس. نعم.
قال رحمه الله: وإن أسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس.
اي نعم، يقول إن أسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس، يعني إن أسلم واحد ثمنا واحدا كخمسمائة ريال مثلا في شيئين مختلفين كمائة صاع بر ومائة صاع تمر، ها؟ قال لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس، فيقول ثمن البر مثلا بثلاثمائة ريال وثمن التمر بمائتي ريال. لماذا لا يجوز؟ لابد من التحديد، لأنه لا يؤمن فسخ المسلم في أحدهما بسبب تعذر تسليمه عند حلول الأجل، فلا يعرف ثمنه كم ثمن أحد هذين عند الفسخ، فلا بد يكون الشيء متفق عليه، يعني إذا اشترى شيئين في وقت واحد بقيمة مجموعة قيمتهما في مبلغ واحد لا بد يحدد. اشترى تمر وبر مثلا، يقول البر بكذا والتمر بكذا، لكي لا يحصل غرر في الثمن بحيث يؤثر في السلام. نعم.
قال رحمه الله: ومن أسلم في شيء لم يصرفه إلى غيره.
أي نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن أسلم في شيء لم يصرفه إلى غيره، يعني إذا أسلم في بر مثلا لم يصح عند حلول الأجل أن يأخذ بدلا منه تمرا أو ذرة أو رز أو غير ذلك، يعني أي جنس آخر حتى لو تعذر تسليم المسلم فيه، وإنما يجب عليه على كلام المصنف أن ينتظر حتى يمكن تسليم المسلم فيه أو يأخذ رأس ماله الذي دفعه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. ولذا قال المصنف: من أسلم في شيء لم يصرفه إلى غيره. لكن الحديث ضعيف، يعني الحديث هذا الحديث ضعيف، وقال بعض أهل العلم إن صح فيحمل على أن المراد لا يحل له أن يجعله سلما في شيء جديد، سلم في شيء جديد، ولذلك ذهب جمع من أهل العلم إلى جواز أخذ العوض عن المسلم فيه إذا كان هذا العوض مساويا لقيمته عند العقد، إذا كان مساويا لقيمته عند العقد عند وقت الاتفاق فإنه يأخذ العوض بنفس القيمة أو أقل منها، بنفس القيمة أو أقل منها، لكن لا يأخذه بزيادة، ولأنه جاء النهي عن ربح ما لم يضمن، إنما يأخذه بقيمة ما اتفق عليه في العقد أو بأقل من ذلك أو بأنقص من ذلك، لما روي عن بعض الصحابة كجابر أنه قال: لا تأخذ طعامك إلا ولا تأخذ إلا مثل طعامك إلا مثل طعامك أو عرضا مكانه أو عرضا مكانه. وجاء عن ابن عباس: إذا أسلمت في طعام فحل الأجل فلم تجد طعاما فخذ منه عوضا بأنقص، قال: فخذ عوضا منه بأنقص ولا تربح مرتين. فالصحيح أن من أسلم في شيء له أن يصرفه إلى غيره عند حلول الأجل إذا تعذر عليه الإسلام في الشيء المتفق عليه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ولم يجز له بيعه قبل قبضه ولا الحوالة به.
نعم، قال المصنف: ولم يجز له بيعه قبل قبضه، يعني من أسلم في شيء لم يجز له بيعه قبل قبضه، للنهي عن بيع ما لم يقبض وللنهي عن ربح ما لم يضمن، يعني من أسلم في شيء لم يجز له بيعه قبل قبضه. هذا الشخص دفع الثمن في مجلس العقد على أن يكون المثمن على حسب ما يتفقون عليه، فليس له أن يبيع هذا المثمن هذه السلعة التي لم يستلمها بعد، ليس له أن يبيعها على شخص آخر، لأنه يدخل في بيع ما لم يقبض وهو لم يقبضه بعد، وكذلك يدخل في ربح ما لم يضمن وهو ما ضمنه إلى الآن، ما زال في ذمة البائع، ما زال في ذمة البائع، لكن استثنوا من ذلك إذا باعه للمسلم إليه، إذا باعه للبائع نفسه وهو البائع، إذا باعه للبائع قالوا فيجوز بثلاث شروط: أن لا يربح فيه بل بسعر يومه أو أقل لكي لا يربح ما لا يضمن، والشرط الثاني التقابض قبل التفرق فيما إذا باعه بشيء يجري فيه الربا، فيما إذا باعه في شيء يجري فيه الربا مثل أن يبيع بر بشعير أو العكس، وأن لا يجعله ثمنا لسلم آخر، يعني يقول أنا أشتريه منك بكذا من التمر أو من القمح ولكن ما أعطيك إياه، يكون هذا سلم ثمن لسلم آخر تشتريه مني، لأن هذا يؤدي إلى تأخير الأثمان ويؤدي إلى أن يكون حيلة على الربا. كلما حل تسليم المبيع قال اعتبره رأس مال لسلم آخر وهكذا. فلذلك لا يجوز أن يبيعه قبل أن يقبضه إلا على البائع نفسه بالشروط التي ذكرناها: أن لا يربح فيه بل بسعر يومه أو أقل لكي لا يربح مرتين أو لا يربح ما لم يضمن، والتقابض قبل التفرق، أن يحصل منهما تقابض قبل التفرق فيما إذا باعه بشيء يجري فيه الربا، ولا يجعله ثمنا لسلم آخر، لا يجعله ثمن لسلم آخر، لأنه إذا جعله ثمن لسلم آخر فالغالب أنه يربح فيه، وقد يكون مما يسمى قلب الدين، كلما حل وقت الشيء الذي هو دين جعله سلما لبيع آخر وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: ولا الحوالة به.
اي نعم، قال ولا الحوالة فيه، يعني لا يجوز للدائن الحوالة به، الحوالة في هذا، فإذا كان لشخص سلم على شخص آخر وهو 1000 صاع بر مثلا، فلما حل الأجل قال المدين لي 1000 صاع بر عند فلان فاذهب فخذها منه، يعني يحيله على شخص آخر لوفاء للسلم الذي له. المصنف يقول لا تجوز الحوالة، لا تجوز الحوالة، يعني لما حل الأجل لم يستطيع تسليم الشيء المتفق عليه فقال أحيلك على فلان لي عليه دين أو لي عنده مال فأحيلك لتأخذ هذا الشيء منه، فالمصنف يقول لا يجوز الحوالة به لأنها ربما تؤدي إلى أخذ الشيء أقل من ما هو عليه أو أكثر، أو يتعذر يعني أن يستلمه مما أحيل عليه. وبعض أهل العلم يرى أنه يجوز أن يحال على شخص وله أن يقبل بذلك، لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيل على ملي فليتبع، من أحيل على ملي فليتبع، ولذلك يظهر أنه يجوز ويصح، يعني إذا أحيل على ملي أن يحتال وأن يتبع ذلك لعموم الحديث. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وتجوز الإقالة فيه أو في بعضه لأنها فسخ.
نعم، يقول المصنف: وتجوز الإقالة فيه أو في بعضه لأنها فسخ. الإقالة هي رفع العقد وإلغاءه، وحكمه يجوز بالتراضي بين الطرفين، بين البائع والمشتري، إذا طلب أحدهما الإقالة فيجوز، تجوز الإقالة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم القيامة. وقد ذكر العلماء، بعض العلماء، الإجماع على ذلك، على جواز الإقالة، ولذلك قال: تجوز الإقالة فيه، يعني في المسلم فيه أو في بعضه، لأنها فسخ، فيتكون فسخ له للمبيع. نعم، نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هل يشترط على البائع حين العقد في السلم أن يملك المثمن؟ لا، ما يشترط، ما يشترط أن يملكه وقت عقد البيع، ولذلك بعض العلماء يقول أنه معدوم في وقت العقد فلا يشترط، المهم أنه يستطيع الوفاء به على حسب ما يتفق عليه في مجلس العقد. يقول قلتم بارك الله فيكم من قبل ما كان على خلاف القياس لا يقاس عليه ونسبتموه للجمهور وخالف الشيخ الإسلام تيمي وابن القيم. طيب قلنا هذا وما زلنا نقول، هل تغير شيء؟ يعني الجمهور، جمهور المذاهب أو أتباع فقهاء المذاهب الأربعة في مسائل يقولون على خلاف القياس، وما كان على خلاف القياس لا يقاس عليه، لا يقاس عليه. ذكرت لكم أن شيخ الإسلام تيمية وابن القيم ما يرون في الشيء في الشريعة على خلاف القياس للقاعدة التي ذكرناها اليوم، أن ما كان ثابتا بالشرع بالقرآن بالسنة بالإجماع خلاص هو إذن لا يخالف القياس، ولذلك ألف شيخ الإسلام كتابه المعروف العظيم موافقة الصحيح المنقول لصريح المعقول، دليل على أنه ما في شيء في الشريعة خلاف القياس. لكن هذا أمر اصطلاحي، فالجمهور يقول ما ثبت على خلاف القياس فلا يقاس عليه، لكن لو تتبعت يعني كلام الجمهور في كثير من المسائل لوجدت أنهم يقيسون مسائل هم في الأصل قالوا على خلاف القياس، يستثنون مسائل في العراية وفي غيرها يقولون على خلاف القياس، ثم تجدهم يثبتون الحكم في مسائل مشابهة ويكون قياسا على كذا، قياسا على كذا. لكن الذي يظهر من الأدلة أنه ما في شيء خلاف القياس، أنه ما في، طالما أن الأصل ثبت بالشرع فليس على خلاف القياس، فيكون تسمية على خلاف القياس أمر إذا قلنا اصطلاحي لا مشاحة في الاصطلاح، لكن في الحقيقة في الباطل ليس هو على خلاف يعني ما جاءت به الشريعة. خذ العراية، العراية يقولون إيش؟ على خلاف القياس. طيب أليست دلت السنة عليها؟ طيب ما دلت عليها السنة يكون غير مخالف للقياس، وهكذا. نعم. يقول هل ممكن نقول للسلم شرط ثامن وهو رد عين المثمن فيه لا يصرفه إلى غيره؟ لا، هذا ليس شرط، لأنه ما يشترط يعني العين، فلذلك عند تعذرها يعني تستبدل بغيرها أو بقيمتها. يقول في يوم الجمعة هل أكثر من قراءة القرآن أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أكثر من قراءة القرآن ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من كل عمل صالح تستطيع أن تفعله. يقول ما الفرق بين السلع وبين ما لا يملك؟ هو المقصود ما لا يملك من السلع أو من الأشياء التي يريد بيعها. يقول ما يقع الآن من تفصيل الثياب عند الخياط، فإن البائع والمشتري يعقدان البيع مع تأجيل الثمن والمثمن، فهل يكون مؤجل بمؤجل؟ هذا يدخل في الاستصناع، يدخل في الاستصناع، تريد يعمل لك ثوب، تريد يعمل لك يعني كما يكون سابقا خفاف أو نحو ذلك، و الخلاف في الاستصناع موجود بين الحنفية وبين الجمهور، الجمهور يرون أنه من السلم فتطبق عليه شروط السلم، والحنفية يرون أنه بيع مستقل، أنه بيع مستقل غير بيوع السلم، وأنه صحيح ولا يشترط فيه ما يشترط في السلم، وأن يكون بعقد حسب ما يتفقون عليه. فهل هذا يعني تفصيل الثياب هل هي يعني من هذا الباب ولا من باب آخر، أو من باب الدين، أو من باب المبيع نفسه المقسط بأقساط تدفع قيمة تتفق؟ أنت عندما تذهب الخياط تتفقون على القيمة ابتداء، ثم يأتي يعني الدفع، إما أن يكون حال أو يكون مؤجل، لكن ينظر هل يلحق بالسلم من كل وجه أو يلحق بالاستصناع عند الحنفية. هذا ما أعرف تقرأه، ما أدري كتب بأي خط هذا، كم يتعود على المخطوطات ولا فيحتاج يوضح. يقول هل هناك فرق بين السلم والاستصناع؟ هو مثل ما ذكرت في جوابي يعني الحنفية يرون أن الاستصناع غير السلم، والجمهور يرون أنه نوع من السلم، نوع من السلم. فالجمهور يرون أن يكيف على تكييف السلم بحيث ينظر في الشروط اللي في السلم فتكيف على الشيء الذي تراد صناعته، ولذلك يعني قد لا يسمونه استصناع يعني عند الجمهور، يقولون نريد شيء مصنوع هذه صفته، نريد الشيء صنعته أنت وصنعه غيرك، اشتريته واستوردته، فيخضعونه لشروط السلم. والحنفية لا، يرون أن هذا عقد آخر مختلف، ولكل أدلته، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.